التي السلام عليكم التي تقدمت التي أراد أن يقدمها صاحب الكفاية يقول صاحب الكفاية في المتعلقة بانقضاء النهي الفساد النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. وكان من ضمن الأمور التي ذكرها هو معنى الصحة، أنه ما هو المراد من أن الصحة والفساد، وأن الصحة والفساد هل هما مجهولتان شرعان، أم أن أنهما أمران واقعيان ينتجعان من الواقع. وبين صاحب الكفاية بأن المقصود بكونهما أمران واقعيان يعني أن العقل ينتزعهما من انطباق المأمور به على الفرد المأتي، فإذا صار هناك انطباق قال يكون معنى الصحة، وإذا لم يكن انطباق يكون معنى الفساد. أو لا، أن الصحة والفساد مجهولان شرعيان، يعني الشارع جعل الصحة هنا، الشارع جعل الفساد هنا، وكله مجعول من الشارع، لكن تارة الشارع يجعل الماهية المقترحة اللي اسمها صلاة، اسمها صوم، اسمها طهارة، اسمها كذا وكذا، وتارة يجعل الصحة لشيء. فإذا جعل الماهية فقط فالصحة تكون انتزاع عقلي من الفرد من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به، يكون هذا انتزاعا عقليا. فلذلك يقول أن الصحة لها واقع تكويني، ومقصود أن لها واقع أنها منتزعة من هذا الانطباق، وتارة لا، تكون الصحة مجعولة، يعني الشارع جعل الصحة مو جعل الماهية ومن الانطباق تنتزع الصحة، الشارع جعل الصحة مباشرة. فكان قلنا بأن الشيء المذكور في هنا في التقريرات هو الرأي الذي تبناه المرحوم السيد الخوئي في البداية، وهو أن الصحة إذا كانت بمعنى الصحة الواقعية فإنها تكون منتزعة وليست مجعولة، وإذا كانت الصحة بمعنى الصحة الظاهرية يعني الصحة التي جعلها الشارع في ظرف الشك فإنها تكون مجعولة من قبل الشارع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات على حد سواء. هذا كان ما ذكره السيد الخوئي، لكن ظهر أن المرحوم السيد الخوئي في الدورات اللاحقة وفي المحاضرات تقرير رسمي لمباحث الألفاظ للسيد الخوئي يظهر أنه ذهب إلى غير ذلك، وأن الصحة في العبادات تكون واقعية بمعنى انتزاع، أما في المعاملات فليس كذلك، أما في المعاملات فالصحة ليست كذلك. لماذا؟ يقول لأن في العبادات الشارع هو جعل الماهية المخترعة، جعل ماهية الصلاة، جعل ماهية العبادات، وبين شرائط هذه الماهية، أوامر هذه، قيود هذه الماهية، أجزاءها، هذه الماهية المركبة جعلها الشارع فكانت متعلقة لحكم الشارع. فإذا حكم الشارع تعلق بهذا الأمر وتعلق بهذه الماهية المجعولة، لما هو جعل الماهية فلا يبقى في الخارج إلا أن ما أتيت به انطبق عليه المأمور به أو لا، في حين إذا يكون هناك انطباق، ولما صار انطباق إذن الصحة تكون منتزعة من الواقع والفساد منتزع من الواقع، الفساد منتزع من عدم الانطباق، الصحة منتزعة من الانطباق. أما في المعاملات فالشارع لم يكن بهذا النحو، الشارع في المعاملات كان دوره إمضائي، أمضى ذلك الاعتبار العقلائي، أمضى ذلك الأمر المتحقق في الخارج. فلذلك قالوا بأن الشارع هنا، الشارع في العبادات في المعاملات كان عمل الشارع ليس كالعبادات، وإنما الصحة جعلها لما هو متحقق في الخارج، تحقق بيع عرفي في اتشاف الخارج، معنى الصحة أن الشارع اعترف بالآثار المترتبة على ذلك البيع العرفي، اعترف بتلك الآثار المترتبة على ذلك البيع العرفي، لما نعترف بها لذلك قال بأن المعاملات في الشارع هي موضوع أفضاء الشارع، هي الموضوع الذي أمضاه الشارع وذلك الأمر المتحقق في الخارج. فلمن كان إمضائيا فهو الذي جعل الصحة لهذا الشيء، مو أنه جعل هناك ماهية ومن ثم يصير انطباق بين الماهية المجعولة وبين الفرد الخارجي. لا، هو جعل الأثر وجعل الصحة لذلك الاعتبار الخارجي الذي يتحقق في الخارج وذلك الصلح الذي يتحقق في الخارج. فلذلك يعبر عنها بأنه أن الصحة والفساد، أن الصحة والفساد تكون صفة لذلك الأمر الخارجي، لكن صفة لذلك الأمر الخارجي بمعنى انطباق المأمور به على المأتي به، وصفة للأمر الخارجي بمعنى أن الشارع جعل الآثار مترتبة على ذلك الفعل، مو هو جعل ماهية البيع، ولا هو جعل ماهية الصرف، ولا هو جعل ماهية الإجارة، وإنما قال كل ما وجد في الخارج هذا البيع فأنا أمضيه أصححه أرتب عليه الآثار، كل ما وجد في الخارج هذا الصلح بهذه الشرائط فأنا أمضيه أنا أرتب الآثار. لذلك كان في العبادات المأمور به المطلوب إيجاد صرف الوجود، صرف إيجاد هذا الطبيعي في الخارج، في حين ذا الانطباق يكون قهريا. ما تقدر تقول هنا أنا أوجدت شيء وهو هذه الماهية ماكو انطباق، هذا انطبق عليه المأمور به أو لم ينطبق. فلذلك قل في الصحة والفساد في المعاملات يجب أن تكون مجعولة من قبل الشارع، وليست هي انتزاع عقلي، وإنما بجعل من الشارع يجعله، لأن المعاملة في الخارج هي موضوع الآثار المترتب عليها. الشارع جعل الأثر، يعني النقل والانتقال الذي أنت قصدته تحقق، فهو شنو؟ فهو هذا معنى صحة المعاملة، أن الأثر المترتب على هذه المعاملة قد تحقق. أما في العبادات لا، في العبادات جعل ماهية مخترعة، ماهية معينة، هذه الماهية المعينة هو الذي جعلها وحكم بوجوبها، حينئذ عندما تأتي بالخارج بفردين يصير انطباق ذلك المأمور به على المأتي به، فتكون الصحة والفساد هي صفة لهذا الأمر الخارجي، لكن هذه الصفة نشأت من ماذا؟ نشأت من هذا الانطباق. فهناك حكم عقلي بثبوت الصحة والفساد وانتزاع عقلي لهذا الانطباق الذي تحقق أو عدم الانطباق. أما في المعاملة فالأمر ليس كذلك، هناك ماهية خارجية تحققت، الشارع يمضي الأثر المترتب على هذه الماهية أو لا يمضيه، في حين إذن بعد ما يكون انطباق وعدم انطباق، وإنما إمضاء وعدم إمضاء، ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فلذلك عبر عنه بأن الصحة والفساد هنا تكون مجعولة وتكون قابلة للجعل، أنا أجعل الأثر لهذا البيع ولا أجعل الأثر لهذا البيع. نفس الإنسان سوى بيع، هذا البيع الذي أجراه صباحا أنا أمضيه، البيع الذي أجراه مساء أنا لا أمضيه، بينما في الانطباق يكون قهريا. أول طبيعة توجدها، أول صلاة رباعية صلاة الظهر توجدها، حينئذ هذا يترتب عليها وتكون صحيحة. لماذا؟ لأن انطباق المأمور به على الفرد المأتي به يكون متحققا. هذا ما كان من الجهة الخامسة، وهو ما المقصود بالصحة والفساد. ثم بعد ذلك يتعرض صاحب الكفاية إلى الجهة السادسة، ثم يتعرض إلى الجهة السابعة، ثم يتعرض في الجهة الثامنة إلى مسألة أصل تحقيق، أن هل النهي، هل هناك ملازمة بين النهي وبين فساد العبادة والمعاملة أو لا يوجد هناك. في الجهة السادسة والجهة الثامنة هناك تشابه في البين. في الجهة السادسة يعني لما يتحدث عن الجهة السادسة يتحدث عن النهي، أن أخذ سابقا في الجهات السابقة هي أقسام النهي، أن عندنا نهي مولوي، عندنا نهي إرشادي، عندنا نهي نفسي، عندنا نهي غيري، عندنا نهي تحريمي، عندنا نهي تنزيهي، وأي من هذه النواهي هو الذي يدخل في محل البحث. فالنهي المولوي يدخل، النهي الإرشادي يدخل، النهي التحريمي يدخل، النهي التنزيهي على معاني، النهي التنزيهي بمعنى الكراهة المبغوضية يدخل، بمعنى إرشاد إلى أفضل الأفراد مين يدخل، النهي النفسي، النهي الغيري متى يدخل، النهي النفسي يدخل، النهي الغيري يدخل لو مين يدخل، في بعض الحالات يدخل. هناك كان أقسام النهي. في الجهة السادسة يتعرض إلى متعلق النهي، ما هو متعلق النهي؟ هو العبادة، ومتعلق النهي هو المعاملة. عندما جاء إلى متعلق النهي هذه العبادة، هذه العبادة التي تعلق بها النهي إما أن يكون ذات العبادة، إما أن يكون جزء العبادة، إما أن يكون شرط العبادة، إما أن يكون وصف لهذه العبادة. فحينئذ النهي الوارد عن جزء العبادة هل يؤدي إلى فساد العبادة؟ النهي الوارد على شرط العبادة هل يؤدي إلى فساد العبادة؟ النهي الوارد على وصف مقارن لهذه العبادة أو ملازم لهذه العبادة هل يؤدي إلى فساد العبادة أم لا؟ النهي عن ذات العبادة هل يؤدي إلى فساد العبادة أم لا؟ فهذه أقسام متعلق النهي عن العبادة، أقسام متعلق النهي يأتي الحديث فيها أنها تكون ملازمة للفساد النهي عنها أو لا يكون. في الجهة الثامنة راح يحقق أنه النهي أصل الكبرى، أن النهي يلازم الفساد لو لا، سواء كان النهي عن العبادة أو كان النهي عن المعاملة. في النهي عن المعاملة يأتي الحديث عنه اللي مرتبط بالجهة السادسة مالتنا والجهة الثامنة، أن النهي عن العبادة هذه الكبرى، أن النهي عن العبادة يلازم الفساد. لماذا؟ لأن النهي يعني المبغوضية، يعني الحزازة، يعني المفسدة، وما فيه مفسدة وما فيه مبغوضية لا يمكن التقرب به. هذا هو العنوان الكلي، أن ما فيه مفسد، لأن إحنا في الأوام في النهي عن العبادة قلنا أن العبادة ليس هناك أمر فعلي بهذه العبادة، أن العبادة هناك عبادة شأنية، عبادة خلينا نسميها لولائية أو عبادة شأنية، يعني لو تعلق الأمر بهذا الفعل لكان عبادة، أما بالفعل الآن ماكو أمر، وإذا أكو أمر فمن المستحيل أن يوجد هناك نهي. فلذلك قال أن النهي عن العبادة، عندما نقول النهي العبادة يستلزم الفساد، نعم النهي عن العبادة يستلزم الفساد. لماذا يستلزم الفساد؟ لأن هذا النهي يعني مبغوضية، يعني مفسدة، وهذه المبغوضية والمفسدة لا يمكن أن يتقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما لا يكون هناك أمر، والفرض أن ماكو أمر، يقول إن إحنا عندنا ملاك، نستكشف وجود الملاك، كيف يمكننا استكشاف وجود الملاك مع وجود النهي، مع عدم وجود الأمر؟ كيف يمكننا استكشاف وجود الملاك مع عدم وجود الأمر؟ فإذا كان الأمر ما موجود، لأن الفرض لا يوجد أمر، لا يوجد هناك أمر فعلي، فلو ما كان أمر فعلي إذن كيف نستكشف وجود الملاك؟ وحتى لو قلنا أن يوجد هناك ملاك ويتوفر ملاك، لكن نفس المبغوضية الفعلية، نفس المبغوضية الفعلية تمنع من تأثير ذلك الملاك، لأن الملاك راح يكون مثل المقتضي، مثل المقتضي يقول في هذا الفعل هناك مقتضي للتأثير، هناك مقتضي لأن يكون محبوبا، لكن لو أكو مبغوضية فعلية، أكو حزازة فعلية، حينئذ لا يمكن أن هذه المبغوضية الفعلية لا تمنع من تأثير الملاك والمقتضي، فالملاك يكون غير مؤثر. فلذلك كون أن النهي يقتضي الفساد عن العبادة، ملاكه وخصوصيته هي هذا، أن هذا النهي يعني المبغوضية، لأن النهي المولوي يعني مبغوضية، وهذه والحزازة، وهذه المبغوضية والحزازة تمنع من التقرب لهذا الفعل. لكن غايتها هذه الحرمة، إذن هناك نهي وهذا النهي نهي تكليفي حرمة، وهذه الحرمة شنو يكون تمنع من التقرب به وتمنع من صحة العمل. لكن تارة هذه الحرمة تكون حرمة ذاتية وتارة تكون حرمة تشريعية. الحرمة الذاتية يعني حينئذ هذا الفعل يحرم عليك أن تأتي به بأي صورة كانت، أي صورة كانت. يعني عندما نهى الحائض عن الصلاة، مو نهى الحائض عن الصلاة فقط أن هذه صلاة الظهر إذا أتتها إذا أتت به لا تكون مقبولة، لا تكون محرمة. يعني مثل واحد من يشرب الخمر حرمة تكليفية خلاص. يعني هذه الحائض إذا أرادت أن تستمر في أيام حيضها تروح تتوضأ وتوقف تصلي همات، حتى شنو؟ حتى تعود بناتها تعود أولادها أن يشوفوها دائما قاعد تصلي. نقول أن هذا عمل محرم. أو أرادت أن تصلي للتعليم، نقول أن هذا عمل محرم. ليش؟ لأنه أكو حرمة ذاتية. ومرة نقول أن الحرمة حرمة تشريعية، يعني حرمة الفعل من جهة إسناده لله، هذا راح تكون بمفروضية ومفسدة. أما إذا ما بإسناد الله لا، كأي الأعمال الأخرى. فتارة فقط أن هذه الحرمة تكون حرمة ذاتية، وتارة تكون هذه الحرمة حرمة تشريعية، يعني حرمتها فقط لإسناده الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون هذا الفعل يحرم ويكون فاسدا من جهة إسناده لله سبحانه وتعالى. لكن كأصل عمل أن الحرمة تؤدي إلى الفساد، أن الحرمة تقتضي وتلازم الفساد. هذا المعنى، هذه الكبرى إجينا نريد نشوفها في الجهة السادسة، أنه هذه الكبرى تكون مؤثرة مهما كان متعلق النهي العبادي. النهي في النهي يتعلق عن عبادة، لكنه تارة يتعلق عن ذات العبادة، تارة يتعلق بجزء العبادة، تارة يتعلق بشرط العبادة، تارة يتعلق بوصفه. في كل هذه الأقسام النهي يقتضي الفساد؟ لو لا. بعد تسليم هذه الكبرى، الكبرى شنو؟ أن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي عن المبغوضية والحساسة، ولا يمكن التقرب بما فيه مبغوضية وحساسة. هاي انتهينا منها. هذه تؤثر أثرها دوما، حتى لو لم يكن النهي متعلق بذات العبادة، يعني كان النهي متعلق بجزء العبادة أو شرط العبادة أو وصف العبادة. هنا يأتي البحث في الجهة السادسة. فإحنا إذا قلنا أن النهي لا يقتضي الفساد أصلا، فحينئذ بعد ما النهي لا يقتضي الفساد أينما كان متعلق النهي. أما إذا قلنا أن النهي يقتضي الفساد كما هو صاحب الكفاية والمرحوم السيد الخوي وغيرهما، إلى أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي فيه مبغوضية وفيه حزازة، ولا يمكن التقرب بما فيه مبغوضية وحزازة. هذه الكبرى انتهينا منها. نجي الآن في الجهة السادسة، أن تعلق النهي بالعبادة يتصور على أنحاء وأقسام. القسم الأول أن يتعلق النهي بذات العبادة، كما لو تعلق النهي عن صلاة الحائض، النهي عن صوم يوم العيدين، يعني نفس عملية الصوم في يوم العيدين، ذات الصوم، نفس ذات الصلاة في أيام الحيض، فإنه يكون محرما. وهنا هذا هو المصداق الأكبر والواضح المن للنهي عن العبادة، ويكون مقتضيا للفساد. وهذا ما عدنا بشيء محل وفاق عام، أن النهي عن العبادة عن ذات العبادة يقتضي الفساد. هسه سواء قلنا بأن النهي بأن المراد الحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية على أي نحو، فالمهم لكنه ماذا؟ لكنه يقتضي الفساد. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو النهي عن جزء العبادة، كما في النهي عن قراءة سورة العزائم في الصلاة. أكو نهي تعلق بقراءة سورة العزائم وسورة العزائم في الصلاة، فإن النهي عن جزء العبادة هل يقتضي فساد العبادة أم لا؟ هل يقتضي فساد العبادة أم لا؟ ليش هنا السؤال إجى السؤال؟ لأنه هنا ليس النهي عن ذات العبادة، وإنما النهي عن ماذا؟ عن جزء العبادة. يعني هذه الصلاة التي أديت قرأت فيها سورة العزائم، وأنت منهي عن قراءة سورة العزائم، هل تقع هذه العبادة صحيحة أم لا؟ فقالوا بأن النهي عن جزء العبادة يقتضي فساد العبادة كلها. ليش؟ قال لأن جزء العبادة عبادة، يعني جزء العبادة هي الفعل المركب ذات أجزاء، فالجزء المنهي عنه هو جزء عبادي لمو عبادي، جزء عبادي، فذلك الجزء عندما يكون منهيا عالب وفاسدا المركب كلش راح يكون فاسد، وجزء العبادة ما أنه عبادة فما تفرق. النهي تعلق بذات العبادة لو تعلق بجزء العبادة، المركب يتم بأجزائه، مرة يكون نهي عن ذات العبادة يعني كل هذه العبادة ذات الأجزاء، فالنهي يقتضي الفساد فيها. أما هنا النهي عن جزء العبادة لماذا يقتضي الفساد؟ يقول لأن جزء العبادة عبادة، فلما نهى عن الجزء كأنه نهى عن الكل، لأن الجزء إذا فسد لم يكتمل هذا الكل ويكون هذا الكل ناقصا، وإذا كان هذا الكل ناقصا فإنه يبطل هذه العبادة وتكون هذه العبادة عبادة فاسدة. فالفرق بين هذا القسم وبين ذلك القسم هو أن في ذات العبادة العبادة كلها تبطل، هنا جزء العبادة يبطل. خبنا إيش كلام حديث أن هذا الجزء الباطل أنت مرة تكتفي به وما تجيب أي شيء آخر، تقرأ سورة العزائم وبس، فهذا بلا شك المركب راح يكون مركب ناقص والصلاة تكون باطلة. أما إذا عجبت ويا شيء من سورة العزائم بعدين التفت، لا ما يصير، خلي أقرأ سورة ثانية، جئت ببدل عنه، جئت بسورة أخرى، يعني الصلاة تممتها. فهنا الصلاة تام، الصلاة المركب الذي فيه سورة قصيرة هذا أنت جئت به، حينئذ لما ما تكتفي بذلك الجزء وأتيت بالجزء الصحيح، هل تقع الصلاة باطلة أم لا تقع باطلة؟ هل يبقى النهي يقتضي الفساد مؤثر فيفسد هذه العبادة أو لا؟ لاحظ الفرق شنو؟ إن هذا عندما النهي يقتضي الفساد، هذا الذي يقتضي الفساد جاء لجزء، هذا الجزء إذا أنت جيب الجزء بداله أتيت بقرأت سورة العزائم لكن مع ذلك قرأت سورة ثانية صححته، يبقى الفساد موجود لو لا؟ يعني لما أتيت بسورة العزائم بطلت الصلاة وانتهت خلاص، إيش بقى سوى بعد انتهت بطلت الصلاة؟ لو لا إذا أتيت بجزء آخر شنو؟ فيقول إحنا راح نبدأ نفصل، راح نبدأ نفصل أنه إذا اكتفيت بهذا الجزء الفاسد فلا شك أن العبادة تكون كلها فاسدة وباطلة. أما إذا أتيت بجزء آخر صحيح، هنا أنت صحيح جبت الجزء الصحيح، لكن الكلام أنه قد تكون يكون البطلان بسبب الزيادة العمدية في الصلاة، قد يكون البطلان بسبب القران بين السورتين وبسبب الزيادة العمدية. يقول نعم قد نحكم ببطلان الصلاة، لكن لا نحكم ببطلان الصلاة لأن النهي عن الجزء يقتضي الفساد، راح يجي سبب آخر إن الشارع يقول أن الزيادة العمدية في الصلاة باطلة، مثل ما واحد يزود واجب وزيادة عمدية، الواجب أن يقرأ سورة واحدة اجي قرأ سورتين، زيادة عمدية، فالزيادة العمدية مبطلة سواء للركن أو للواجب، صحيح ولا لا؟
هو في حقه مو العذاب، في حقه ذاك الثاني
اي ما يخالف، لكن الشارع عندما قال الزيادة العمدية مبطلة فأنت صحيح قرأت سورة الكوثر، وسورة الكوثر صحيحة، لكن أنت زدت قراءة في سورة، زدت قراءة العزائم ولا ما زدت؟
لا فاز،
شنو فاز؟
مو قراءة،
شنو مو قراءة؟
مو قراءة فاز، يعني
إذا يعني ولا وجود لها، ولها وجود،
لها وجود بس نهان الشارع عنها.
ها فالتهاك الشارع، فالشارع أنت فلما جبت الصحيح، إذا جبت جبت العبادة التي فيها كل الأجزاء الصحيحة بس أنت ضفت في الجزء، هذا الجزء اللي أضفته وإن كان باطل لكنه زيادة أو مزيادة. هذا الجزء بحد ذاته لأنه منهي عنه ما أوجب فساد الصلاة بكونها زيادة باطلة سبب فساد الصلاة. لاحظ شلون؟ لو قلنا أن الزيادة، أما لو قلنا أن الزيادة غير مبطلة الزيادة العمدية، مبطلة خفص مبطلة، مبطلة مبطلة إذا ليست مباطلة، لأن النهي عن الفساد ترى نقول إحنا فإذا نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم أن النهي عن الجزء المقتضي للفساد هو يفسد العبادة مطلقا لو في بعض الصور، في بعض الصور إذا اكتفيت بهذا الجزء الباطل منهي عن فتكون العبادة كلها باطلة. أما إذا لا ما اكتفيت به وجئت بجزء صحيح فالعبادة إذا بطلت بطلت لسبب آخر، مو لأن النهي يقتضي الفساد، مو لأن النهي عن جزء يقتضي الفساد، وإنما لسبب آخر. لازم نشوف ذلك السبب الآخر شنو، أكو سبب ولا ما أكو سبب. في الصلاة أنه قالوا أن الزيادة العمدية تكون مبطلة، فالبطلان ليس لأن النهي يقتضي الفساد وإنما بسبب الزيادة العمدية، وإنما بسبب الزيادة العمدية. فلذلك اجفصل بأنه لو كان هذا الجزء الفاسد المنهي عنه اكتفيت به فالصلاة تكون باطلة. لماذا؟ لأن المركب يفسد بفساد بعض أجزائه. أما إذا لم تكتفي به وأتيت بجزء آخر صحيح نقول العبادة تكون صحيحة إلا إذا استلزم محذورا آخر، كالقران بين السورتين، كالزيادة العمدية تكون مبطلة. لكن سبب الفساد العبادة حينئذ شنو؟ مو النهي، شيء آخر. هذا التفصيل الذي ذكره المرحوم السيد الخوي وأيضا ذكره صاحب الكفاية في مسألة النهي عن الجزء يقتضي الفساد. فإذا القاعدة أن النهي عن الجزء يقتضي الفساد، نعم، لكن هذا متى؟ إذا اكتفيت به ولم تأتي بجزء الصحيح بديلا له. أما إذا أتيت بجزء الصحيح بديلا له فلا نحكم بالفساد إلا إذا استلزم محذورا آخر. وبقية الكلام تأتي
الشيء السيد نهس على كلام أنه صلى لها أجزاء وشرار، وهو هذا الحال كذلك
سبع الأجزاء إحنا بس ما علينا من الشرار، سبع بعدين الشرار رح تأتي.
إذا كان الصلاة لها أجزاء وهو كذلك، وهذه الأجزاء معلومة مثل اللي كان شيء كم شيء، يعني إذا اختلف شيء بعد ما الجزء يعني شكل يختلف
الجزء المركب لا يتم،
لا يتم الجزء المركب. فبالتالي أنا جبت شيء مو من أجزاء الصلاة، هو شيء مو من أجزاء الصلاة أصلا، مو جزء من أجزاء الصلاة. أنا أصلاً منهي على قراءة سورة عزام في الصلاة، منهي عنها، أنا منهي عنها، وبالتالي هذا أمر عدمي. يعني هو
أمر عدمي شو؟ فعل، جد فعل.
أنا هو النهي أمر عدمي،
النهي الأعدم، فإن لما جبته مو النهي نفسه أمر عدمي.
أي
يعني أنت أتيت قرأت العزائم،
هو قرأ العزائم، لما قرأ العزائم وجعلها جزء من الصلاة وليس جزء من الصلاة،
أنت منهي عن كونها جزء
من الصلاة. أقول لحد الآن الصلاة ما تامة.
خب زين، خب
جبت متمم، جبت متمم،
قرأت سورة الكوثر،
الكوثر الله أحد، متمم بعد خلاص الصلاة، ذاك صار وزاد ذاك
ذاك وين؟ مو أنه يتفخر،
لا بعد عفوا، ذاك زائد بس إنه خلاص ما أريد.
خلاص جي. فالصلاة المطلوبة شرعا اللي بيها سورة الفاتحة وسورة القصيرة موجودة متحققة صحيح. يجي الشارع يقول لك، إجا قال دليل، أي زيادة عمدية في الصلاة باطلة. فإذا أنت مو سورة العزائم، إجا تقرأت سورة النصر، مع سورة الإخلاص
اقتران
قران أو زيادة، زودت جزء من عندك، زودت سورة إضافية.
نعم.
الزيادة العمدية مبطلة للصلاة ما مبطلة؟
نعم مبطلة.
فالزيادة تكون مبطلة بسبب ماذا؟ بسبب زيادة واجب، زيادة جزء، مو لأن هذا الجزء منهي عنه. يعني حتى لو كان الجزء غير منهي عنه فالزيادة العمدية مبطلة، فتكون الصلاة باطلة للزيادة العمدية مو بسبب النهي عن جزء العبادة. هذا المقصود، هذا المقصود.